هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بهذا السؤال من الأخ كامل، يقول: قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما هو البرهان الذي أراه الله ليوسف عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. مما لا شك فيه أن يوسف عليه السلام كان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن جميع الأنبياء والمرسلين هم معصومون من كل زلل أو زيغ أو ذنب أو هم بمعصية، حتى لأن المعصية بالنسبة للمعصوم هي القاذورة كما ورد في بعض الروايات. ومن الواضح أن عاقلا لا يقدم على هذا الأمر، فإذا انكشفت للمعصوم حقائق الذنوب، حقائق المعاصي، حقائق الوقوع في مخالفة الباري عز وجل في الأحكام الإلزامية، لا شك في أن المعصوم لا يقدم على شيء من ذلك. فالأقرب والله العالم أن البرهان الذي كان مزودا به يوسف على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل، أنه كان مزودا بالقوة الدافعة التي تدفعه نحو الطاعة وتدفعه عن الذنوب. ولذلك هناك نظرية لغوية تقول بأن هذه الآية الكريمة ليس معناها أن يوسف قد هم بالفعل بفعل ما طلبت منه امرأة العزيز، بل هذه النظرية تقول بأنه كان من المحتم أن يهم
لولا
ويقدم، لولا أنه كان من الأساس هو قد رأى برهان ربه، كما تقول لقد وقع الطفل في البئر لولا أني أدركته. هذا لا يعني أن الطفل قد وقع وأنك قد أدركته.
نعم صحيح،
مع أنه ورد نفس التعبير لقد، مع قد المحتمة، لقد وقع الطفل في البئر، يعني هم أن يقع، وصل إلى فوهة البئر على لحظات، كاد أن يقع في البئر، لكن إدراكي له هو الذي منع من حصول هذه الحالة. فيصبح المعنى والله العالم على هذه النظرية أن يوسف لقد وقع الهم به لولا أنه رأى برهان ربه. لكن متى رأى برهان ربه؟ المفروض أنه رآه من الأول، فلم يقع حتى هم بهذه المعصية. هذه نظرية بطبيعة الحال. هناك نظرية أخرى مشهورة، وهي أنه قد وقع هم ما من يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الرواية الواردة عن المعصوم عليه السلام أن يوسف لم يكن همه إلى المعصية، كان همه إلى شيء آخر، وهو الهم بأن يقتلها، وأيضا هذا لم يكن مطلوبا. الهم بها يقال هممت بالرجل، أيضا يقال هممت بالرجل إذا أردت أن تقتله، فهي تهاجمه وتقد قميصه من دبر، هو محجم عنها. فيصبح المعنى على تقدير هذه الرواية، وإن كنت أميل إلى صحة التفسير الأول،
يصبح المعنى أنه هم بها، يعني هم أن يضربها أو هم أن يقتلها دفاعا عن نفسه، لأنها بالقوة تقدم على ليس فقط طلب فعل المحرم والفاحشة والعياذ بالله من هذا النبي العظيم، بل تطلبه عمليا وهو في موقع الضعف وهي في موقع القوة، لأنها هي الحاكمة وهو الفتى، كما تقول بعض الآيات الأخرى تراود فتاها عن نفسه. ومما يؤيد المعنى الأول الذي ذهبنا إليه الآية الأخرى، عندما اعترفت امرأة العزيز بالحقيقة والواقع وقالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم، لم تقل فهمه بأن يفعل شيئا. ثم بعد ذلك كما ربما يقول بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة قد أدركه، وكأن النبي كان والعياذ بالله قد عاش عالم غفلة برهة، بحيث لولا اللطف الخاص والإدراك الخاص في تلك اللحظة لكان هم وفعل والعياذ بالله. هذا تفسير لا تؤيده مدرسة أهل البيت ولا تبني عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. تعلمون بأن هناك العديد من التفاسير حول هذه الآية الكريمة، وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى لدرجة أنهم جاءوا بآراء لا تتناسب مع عصمة النبي يوسف عليه السلام، وهو من المخلصين كما وصفته الآية الكريمة. أيضا هناك تفاسير حديثة تقول بأن الهم هنا هو الهم،
ومتعلق الهم أيضا هو لا سمح الله فعل الفاحش.
لا طبعا لم تحدث الفاحشة،
لا متعلق الهم
نعم
فعل الفاحشة.
أحسنتم. ولكن يقولون بأن هذا الهم حصل وأن الرغبة شعر بها النبي،
انجذاب طبيعي،
انجذاب طبيعي
والعياذ
نعم.
بالله
نعم. وهذه طبيعة بشرية وغريزة أيضا موجودة في كل إنسان، ولا تتنافى مع العصمة ولا مع مقام النبوة. إلى أي حد يمكن أن نعتمد على مثل هذا الكلام؟
للأسف الشديد نعم، هناك بعض المفسرين، والمفسرون كما تعلمون ليسوا مدرسة مستقلة فيما يرتبط بهذه القضايا الاعتقادية في الحقيقة، لأن بعض المدارس الإسلامية للأسف الشديد لم تنزل الأنبياء منازلهم التي أنزلهم إياها الله سبحانه وتعالى، ولم تنزلهم المنزل الذي ينبغي أن ينزلوا فيه على أساس القواعد والقوانين العقلية، لأن بعض المدارس أساسا لا تحكم هذا العقل الذي هو الرسول الباطن كثيرا في مسائل العقيدة. بعضهم وهم أهل الظاهر ومنهم الحشوية أيضا، أو من تلا تلوهم وحذا حذوهم، يحاولون مهما أمكن مع التخلي عن القوانين العقلية أن يفسروا الآيات على ظواهرها، حتى لو اصطدمت ببعض العقائد فيضيقون على أنفسهم، ثم يفسرون بتفاسير ظاهرية غير مرادة، ويبدأون من هنا وهناك بمحاولة التوفيق حتى لا يتهموا بأنهم لا يقولون بعصمة الأنبياء، يبدأون بالتوجيه والتأويل من هنا وهناك حتى يقولوا نحن نقول بعصمة الأنبياء، ومع ذلك لا نرى أن الهم بالمعصية، التفكير بالمعصية، اشتهاء المعصية حتى، أو الانجذاب اللاشعوري كما قد يعبر البعض منهم من هؤلاء المفسرين، أو بعض من كتبوا في الآيات التي توهم والعياذ بالله معصية الأنبياء، يقولون هذا لا يمانع المعصية، فإن الأنبياء بشر أيضا، ومن كمالهم الجسدي وكمالهم البشري أنهم ولو لبرهة للحظات قد يحصل معهم هذا الأمر. بل ذهب البعض أكثر من هذا، قال بأن عباد الرحمن لا مانع من أن يمسهم طائف من الشيطان، ولكنهم في نهاية المطاف لا يقعون في حبائله إلى الأخير، بل يتذكرون فإذا هم مبصرون، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. للأسف الشديد لا يسع البرنامج التوسع كثيرا في هذا الأمر، لكن ما أريد أن أقوله الصحيح في محله طبقا للمباني العالية والراقية، عقلا ونقلا، كتابا وسنة هو أن الأنبياء مزودون من الله سبحانه وتعالى بالعصمة، أو العصمة ليست أمر تكويني فعله الله في الأنبياء وانتهى الأمر، بل حتى لو قلنا بأن العصمة جبرية، إذا قلنا والعياذ بالله بأن العصمة جبرية فإن معنى هذا أن المعصوم عصم وانتهى الأمر، لا هم له
ولا فضل ولا تفكير له،
نعم. بل ربما يخلى فضل له على كل حال،
نعم.
مع أننا لا نبني على هذه النظرية، وعالم الاختيار عالم اختيار للجميع لكل البشر، لكن العصمة في الحقيقة هي برهان إلهي بكل ما للكلمة من معنى، لأن المعصوم كما دلت الأدلة معه دائما روح القدس يسدده، وهو كما ورد وصفه في عشرات الروايات دائما متيقظ هذا الروح القدس، وهو مع المعصوم دائما لا يسهو كما ورد في الروايات ولا يلهو وإلى آخره. فبالإضافة إلى البراهين العقلية لدينا عشرات الأدلة النقلية التي ترتبط بتفسير معنى العصمة وأنها اليقظة الدائمة والتامة في ساحة القدس الإلهي. وعلى هذا الأساس فالمعصية بالنسبة للمعصوم لا شك وأنه ينظر عندما تقبل عليه أي واقعة من الوقائع، ينظر إلى واقعها في الميزان الإلهي، فإذا كانت كما يقربها الإمام الصادق عليه السلام، وليس في قضية يوسف مطلقا أنها قلقاذورة، عندما جاءه بعضهم فقال إن بعض شيعتكم ينسبون إليكم أنكم ليس فقط لا تفعلون المعصية بل لا تشتهونها ولا تفكرون فيها، مع أن أكثر المعاصي توافق النفس الإنسانية الأمارة بالسوء، فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما في الرواية: هل اشتهيت القاذورة؟ قال: والعياذ بالله، ومن يشتهي أكل القاذورة والعياذ بالله، حتى في حالة الجوع، بل ربما كان الإنسان مستعدا أن يصل إلى حالة الموت ولا يقدم على اشتهاء القاذورة. فقال عليه السلام، وهذا يختصر المشهد برمته، بأن المعصية بالنسبة للمعصوم قلقاذورة عندكم، لأن المعصوم يرى الأفعال بما هي في الميزان الإلهي، فإذا كان الهم في محل قضيتنا بزوجة الغير معصية وهو لا شك معصية، فلا شك في أنه قاذورة، وأية قاذورة. فالمعصوم أول ما يقبل على المشهد يقبل على مشهد منفر، لا على مشهد قد ينجذب إليه لا سمح الله. ومن هنا فمهما حاولنا أو فكرنا لا نجد مبررا موضوعيا للزج من البعض بأنفسهم بالقول بأنه هم والعياذ بالله بفعل الفاحشة، والبدء بعد ذلك بالتوفيقات الباردة إن صح التعبير بين هذه المقالة وبين القول بعصمة الأنبياء أو بعصمة نبي عظيم من كبار أنبياء الله، نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، فقط هنا التعبير بالرؤية لولا الرأى برهان ربه، هذا التعبير هو الذي ربما أدخل المفسرين مداخل لم يكن من الضروري أو من اللائق أن يدخلوا إليها. فتصور أن الرؤية هنا بمعنى الرؤية، أي أنه رأى شيئا مجسما أمامه وبالتالي انصرف عن الفاحشة والعياذ بالله. فما معنى الرؤية هنا؟
طبعا أنتم قبل أن أذكر معنى الرؤية ترون معي أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم هنا الفعل الماضي،
نعم،
قد رأى، يعني قد تحقق في الماضي. هذا الماضي كما أنه قابل للحمل على الماضي بلحاظ زمن نزول الآية الكريمة، يعني زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيكون قابلا على الحمل على المستقبل في زمن يوسف في زمن حصول الواقعة. كذلك يمكن أن يكون القرآن يتحدث عن الرؤية في الماضي بلحاظ زمن حصول الواقعة، يعني لولا أن يوسف كان من البداية قد رأى برهان ربه، وهو الشهود القلبي بطبيعة الحال هنا إذا أرجعنا إلى التفسير الصحيح، وهو العصمة التي زود بها هذه القوة القوية الدافعة والجاذبة نحو الطاعات بطبيعة الحال، فإنه كان قد وقع في المعصية. فالله العالم بحقيقة مرامه الذي نميل إليه بل ونبني عليه ويوافقه الظهور العربي السليم، هو أن يوسف كان من البداية قد شاهد برهان ربه، لأنه زود بالشهود القلبي نتيجة عصمته، ولذلك كان من المحتم في ظل الظروف الموضوعية أن يهم بها كما همت به، لكنه إنسان استثنائي، إنسان معصوم، ولذلك لم يقع منه شيء من ذلك.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذن بهذا ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.